أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثانية: لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد، كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البايع؟ وجوه أقواها: الأول لعدم التزاحم، فإن البايع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين، وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية وهي متأخرة عن الإجارة. هذه المسألة قلنا بما سبق أن السيد الماتين اختار فيها القول الأول، وهو القول بصحة الإجارة والبيع معا، غاية الأمر تكون العين مسلوبة المنفعة للمشتري، تنفذ الإجارة في المدة التي آجرها الوكيل، وينفذ البيع أيضا، البيع ينفذ في العين مسلوبة المنفعة للمشتري. وقلنا أن الدليل الذي استدل به البايع على ذلك، على اختيار هذا القول، هو أن قانون التبعية الذي هو مبنى ومدرك القول بملكية المشتري للمنفعة، هذا القانون يكون قانونا طوليا ومتأخرا عن ملكية العين. فإذا كان هذا السبب لتملك المشتري للمنفعة في طول البيع، فيكون في طول ما يقارن البيع وهو الإجارة أيضا، لأن ما مع المتقدم مثلا متقدمون. إذن فإذا كانت متأخرة عن الإجارة والبيع، فأولا لا بد أن نرى ما يقتضيه المتقدم، وما يقتضيه المتقدم وهو الإجارة أن تكون المنفعة للمستأجر لا للمشتري. إذن فلا يمكن أن يزاحم قانون التبعية تأثير الإجارة، بل يكون أولا سبب الإجارة مؤثرا، بعد ذلك حينئذ قانون التبعية يؤثر، ولا محالة يؤثر بلحاظ سائر المنافع، لا هذه المدة من المنفعة التي ملكت بالإجارة للمستأجر. وقلنا أن هذا الوجه في غير محله لمناقشات وإشكالات ثلاثة تقدمت: أولا أن قانون التبعية ليس قانونا قهريا، وإنما التبعية تبعية في التمليك، فيكون هو السبب في ملك المشتري للمنفعة إطلاق البيع بحسب الحقيقة، لا أمر آخر، إطلاق بيع البائع وإنشاء بيعه للعين بلا استثناء منافعها، هذا الإطلاق في البيع يكون هو السبب في تملك المشتري للمنفعة، وهذا السبب في رتبة الإجارة في نفس زمان الإجارة ورتبتها، يكون حاله حال ما إذا باع الوكيل وباع المستأجر، كيف هناك يقال باع الأصيل؟ إذا كلاهما باع لا أن أحدهما آجر، لا يكون حينئذ إلا التزاحم بينهما. كذلك هنا السبب المملك للمنفعة للمشتري إنما هو إطلاق إنشاء البيع من قبل البائع وهو المالك هنا، ويكون في رتبة إنشاء الوكيل، فلا يكون حينئذ طولية أصلا. وثانيا هذه الطولية لا تكون موجودة في المقام، باعتبار أن التبعية في طول ملك العين لا في طول الإجارة، وكون الإجارة في عرض البيع لا يجعل ما يكون في طول أحدهما رتبتان في طول الآخر. وثالثا أن الميزان أساسا ليس بالطولية والعرضية الرتبية، الميزان إنما هو بالطولية الزمانية، إن كانت هناك طولية زمانية فهذا صحيح، الأسبق زمانا السبب الناقل الأسبق يؤثر ويرفع موضوع تأثير السبب المتأخر زمانا، أما إذا كان في زمان واحد كلا السببين قانون التبعية هنا والإيجار هناك عقد الإيجار كلاهما وقعا في زمان واحد وإن كان بينهما الطولية التعارض ملاك التعارض أو التزاحم بين السببين الناقلين في زمان واحد لمال واحد إلى شخصين المستلزم للتعارض بين إطلاقي دليل الصحة في كل من السببين، الميزان الزمان في الزمان الواحد لا يمكن أن يكون مال واحد ملكا لشخصين سواء كان في رتبتين أو كان في رتبة واحدة، التنافي والتعارض بين الأحكام إنما يكون بلحاظ الزمان الواحد، هنا لا بلحاظ الرتبة، والزمان هنا واحد على كل حال، فلا أثر لهذا البيان الذي ذكره للطولية حتى لو سلمت التي ذكرها السيد الماتين. إذن فالقول الأول لا يكون له دليلون، فيكون حينئذ الأمر الصحيح هو القول لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، حينئذ الصحيح هو القول الثالث وهو أنه هذه العين تنقل بالبيع إلى المشتري لكن مسلوبة المنفعة في تلك المدة، والمنفعة في تلك المدة تكون ملكا للبايع للمالك لا للمستأجر ولا للمشتري، أما أن العين تكون منتقلة بالبيع لأنه لا مانع من التمسك بدليل صحة البيع بلحاظ العين، فالعين تنتقل حتى إذا كانت الإجارة صحيحة، التزاحم أو قولوا التنافي بين سببية الإجارة وسببية العين ليست في سببية البيع ليست في العين، العين خارجة عن مقتضى الإجارة، التنافي والتزاحم بينهما بلحاظ المنفعة فقط. فالقول الثاني باطل جزما، وهو دعوى بطلان كلا العقدين مطلقا حتى البيع بلحاظ العين، التعارض أو التنافي أو التزاحم، الماتن يعبر بالتزاحم، التزاحم بين السببين إنما يكون بمقدار التزاحم موجبا لعدم الصحة لا أكثر، ومقداره إنما هو المنفعة تملك المنفعة. حينئذ بعد أن كان كل من السببين في نقل المنفعة، الإيجار الذي هو سبب لنقل المنفعة في تلك المدة للمستأجر، والبيع أو قول إطلاق البيع الذي هو سبب لنقل المنفعة في تلك المدة إلى المشتري، هذان السببان بينهما تزاحم لا محالة، أقول بينهما تناف لا يمكن أن يكونا معا مؤثرين، كلاهما لا يمكن أن يكون مؤثرا باعتبار أن المنفعة مال واحد في زمان واحد لا يمكن أن يكون ملكا لشخصين، حينئذ إطلاق دليل الصحة بلحاظ كل من السببين أو إطلاق دليل النفوذ بلحاظ كل من السببين يكون معارضا لا محالة مع دليل نفوذ السبب الآخر بلحاظ ملك المنفعة فقط لا أكثر، وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر كلاهما وقعا في زمان واحد، أن يكون كلاهما صحيحا لا يمكن، أحدهما صحيحا دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إذن يتعارضان ويتساقطان لا محالة، حينما يسقط دليل الصحة والنفوذ أوفوا بالعقود أو سائر أدلة الصحة يسقط في إطلاقه لسببية الإجارة ولسببية البيع بلحاظ المنفعة في المدة المذكورة، حينئذ مقتضى القاعدة عدم نفوذ شيء منهما، لا ينفذ لا هذا ولا ذا، فتبقى المنفعة باقية على ملك مالكها الأول ولو بمقتضى الأصل العملي، مقتضى الاستصحاب حينئذ هنا بقاء هذا المال على ملك المالك الأول لا محالة. بابه باب التعارض بحسب الحقيقة والتساقط بين إطلاق الدليلين، فيكون بعد تساقط الإطلاقين نرجع إلى الأصول العملية، والأصول العملية الأصل العملي هنا يقتضي بقاء المال على ملك المالك، إلا أن هذا من الأصل العملي أو من الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ومن هنا بعض الأعلام الذين لا يرون جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية لم يكن ينبغي لهم أن يحكموا هنا بهذا الحكم. بعض الأعلام الذين لا يرون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هنا سوف يكون بعد تساقط إطلاق الدليلين لا يمكن الحكم بأن هذه المنفعة باقية على ملك المالك البايع لا المستأجر ولا المشتري، لأن هذا بحسب الحقيقة مدركه إنما هو الاستصحاب، لأنه قبل البيع والإيجار كانت المنفعة ملكا للمالك، نشك الآن انتقل إلى أحدهما أو لم ينتقل إلى شيء منهما إلى كل منهما، حينئذ نستصحب بقاء نستصحب بقاء المال على ملك مالكه الأول بعد أن لم يقم دليل على صحة الإجارة بالخصوص أو صحة البيع بالخصوص ولا على بطلانهما معا، لا يوجد دليل اجتهادي على بطلانهما، إطلاقان تعارضا وتساقطا، حينئذ بعد التساقط بالاستصحاب نثبت أن هذا المال باق على ملك مالكه، وإلا لولا دليل الاستصحاب هنا حينئذ ينبغي أن نحكم بالشك أن هذا المال مردد بين المنفعة مردد بين الثلاثة، يعلم إجمالا أن المنفعة في هذه المدة إما ملك للبايع أو ملك للمشتري أو ملك للمستأجر، يكون مشكوكا من هذه الناحية والشبهة حكمية، ولهذا كان ينبغي لهذا العلم أن يشير على الأقل إلى أن هذا من باب الاستصحاب، والاستصحاب نحن لا نقول به في الشبهات الحكمية، لكن حيث أن الصحيح جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، فمن يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية هنا له أن يجري هذا الاستصحاب، وبه نثبت بقاء هذا الملك هذا المال على ملك مالكه الأول وهو البايع. ثم أنه يمكن تصحيح القول الأول الذي ذهب إليه الماتين في حالة واحدة، وهي ما إذا كان ظاهر حال المالك حينما يبيع الأصيل وهو المالك حينما يبيع، إذا كان ظاهر حاله أنه يريد نقل العين إلى الآخر بما لها من المنافع بالفعل حين البيع، بما بقيت للعين من المنافع، يعني إذا كان هناك قرينة حالية في حال البالك أنه يبيع العين لا بتمام منافعها وإنما بتمام المنافع التي بقيت للعين مع قطع النظر عن تصرف الوكيل، لأنه أعطى الوكالة للوكيل أيضا لأن يؤجر بيته مثلا وداره، فهو يحتمل أن الوكيل قد آجر قبل أن يبيع قد آجر بعض المدة من منفعة الدار إلى شخصين، لأنه أعطاه الوكالة لأن يذهب ويؤاجر، فحيث أنه يحتمل أنه قد آجر فهو ليس واثقا من أن العين بتمام منافعها لا تزال باقية في ملكه. إذن حينما يبيع وإن كان كلامه مطلقا، إنشاؤه للبيع مطلقا لم يستثني منفعة خاصة، لكن توجد قرينة هنا لبية حالية، وهي استثناء ما التصرفات التي تصرفها يتصرفها الوكيل، لأنه بإعطائه الوكالة له أراد أن ينفذ تصرفاته أيضا. إذن إعطاء الوكالة لم يكن لغوا، لا يريد أن يلغي وكالته بحسب الفرق، فينعقد له ظهور حالي في أنه ينقل العين، يعني هكذا أقول إطلاق البيع لا يكون ظاهرا في أنه يريد أن ينقض تصرفات الوكيل، إطلاق البيع ظاهره أنه يتصرف في المال فيما بقي فيما عدا ما تصرف فيه الوكيل، لا أنه يريد أن يناقض تصرف الوكيل، فإنه لا يريد أن يعزله عن الوكالة بهذا البيع أو أن يمنع تصرفه. إذا استظهرنا مثل هذا الشيء فيكون مفاد هذا الإطلاق حينئذ بهذا المقدار لا أكثر، أنه ينقل العين بما لها من المنافع مع قطع النظر عن تصرف مع ملاحظة تصرف الوكيل، مع ملاحظة تصرف الوكيل ما يبقى بعد فرض تحقق تصرف الوكيل لو كان هناك تصرف للوكيل، الباقي يكون حينئذ من المنافع منتقلا إلى المشتري. إذا استظهرنا مثل هذه الحالة ولو من نفس تفويضه للإيجار إلى وكيله، وأنه لا يريد أن يعزل وكيله ولا يريد أن يناقض تصرفات وكيله، إذا لم يكن في هذا الصدد ولم يصرح بأنه أبيعك الدار بتمام منافعها من هذه المدة، لو كان قد صرح هناك واضح، هذا ليس حينئذ إطلاقا بل هو تصريح، لكن لو لم يكن مثل هذا التصريح وكان مجرد إطلاق وكانت قرينة على أن هذا المالك لا يريد أن يناقض تصرفات الوكيل، فمن أول الأمر لا ينعقد لمثل هذا البيع والإنشاء للنقل لنقل العين مع منافعها إلا في هذا الحدود، منافعها التي لم يتصرف الوكيل فيها تصرفا تاما منها الإيجار إلى زمان البيع إلى ما قبل هذا البيع أو إلى حين البيع. نعم تصرفات التي سوف يأتي بعد هذا البيع والنقل لا محالة لا تكون نافذة للوكيل، لا موضوع لها، أما التصرفات إلى حين الإنشاء للبيع تكون نافذة، هذه تكون قرينة حينئذ لبية حالية على أنه لا إطلاق لهذا البيع لهذه المنفعة التي تصرف فيها الوكيل إلى حد الآن آن البيع، فيكون هذا المقدار حينئذ هذه القرينة بحسب الحقيقة تكون دالة على أن الإنشاء الذي أنشأه البايع المالك إنما هو بالحاض العين مع سائر المنافع، لأن هناك مقيد بعنوان تصرفات الوكيل إلى هذا الحال، هذا القيد اللبي ما عدا ما تصرف فيه الوكيل من المنافع لحد الآن، حينئذ هذا القيد اللبي يكون مقتضيا المستكشف بهذه القرينة الحالية مقتضيا، لأن لا ينعقد إطلاق في إنشاء البيع للمدة التي ملكها الوكيل إلى حين هذا البيع إلى شخص ثالث للمستأجر. إذا كان مثل هذا الظهور ارتفعت المنافاة، ولا يبعد أن يكون هذا الظهور موجودا في كثير من الموارد، وهذا يكون حينئذ بيانا آخر فنيا صح، بيانا إثباتيا لا ثبوتيا لا عقليا كما هو ظاهر كلام الماتين على الوجه الأول الذي اختاره، إلا أن هذا لا يتم في تمام الموارد، كما إذا صرح أنه يريد نقل العين بتمام منافعها من الآن إلى المشتري هناك حينئذ معناه أنه يريد أن يناقض تصرف الوكيل حتى إذا وقع الآن معاصرا مع هذا الزمان. إذن ففيما إذا كان ظهور حالي قرينة حالية على أن المالك لا يريد أن ينقض تصرفات الوكيل، حينئذ السبب الناقل بلحاظ المنافع بلحاظ تلك المدة من المنفعة، هذا السبب الناقل لا يكون له إطلاق أصلا يشمل منافع هذه المدة، لأن هذا قيد هذا المطلق بتلك القرينة اللبية الحالية بما لم يتصرف فيه الوكيل، فلا يشمل إلا المنافع المتبقية بعد تنفيذ تصرف الوكيل الواقع في فيما سبق أو إلى زمان هذا العقد. فيتم حينئذ صحة الإجارة وصحة البيع بلا تناف بينهما. هذا أيضا ما يرجع إلى هذه المسألة ما تبقى من المسألة السابقة، باعتبار أن اليوم القادم تعطيل، ونحن أيضا صار مدة ما تحدثنا عن ما تبركنا بكلمات الأئمة المعصومين، لا بأس أن نتبرك فيما بقي من الوقت القليل بكلام ينقله تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كتاب تحف العقول، واقعا تحف العقول من الكتب التي ينبغي الاهتمام بها واستفادة من جواهرها ولآليها وكلمات الأئمة الأطهار والمعصومين سلام الله عليهم، فإن فيها كل ما يحتاجه الإنسان في حياته، هي أنفس الأمور أنفس المعاني والقيم التي يحتاجها الإنسان في حياته، وقيم الإسلام بالواقع لأنها صادرة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول هناك في أول ما ينقله في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في وصية له للإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول: يا علي، إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله. ولا تحمد أحدا بما آتاك الله، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يجره حرص حريص، ولا تصرفه كراهة كاره، إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. اصطلاح اليقين هم في القرآن الكريم هم في الروايات له معنى مخصوص، هذا اصطلاح اليقين أصحاب اليقين، ثم لترونها عين اليقين حق اليقين. كلمة اليقين والإيقان يراد بها تلك الحالة أو تلك المرتبة المؤكدة الشديدة من المعرفة التي تجعل الإنسان يصل إلى الحقيقة واقعا، والتي لا تنفك حينئذ عن العمل، لا من باب الجبر وال اضطرار، بل لشدة وضوح من قبيل إنسان يرى أمامه النار، حينما يرى أمامه النار لا يشك، يحس ويتيقن وجود النار ويحس بلهيب النار، حينئذ لا يلقي نفسه في هذه النار أو لا يرتكب حينئذ، لا يقدم. حالة اليقين حالة من هذا القبيل، وقد تلك الحالة التي تكون غير منفكة حينئذ عن العمل. وفي الروايات أيضا هكذا كالآيات تلقي من جملة ذلك هذه الرواية، تطلق هذه الكلمة لتلك المراتب العالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة الله التي تلك المرتبة من المعرفة حينما تتحقق عند الإنسان، حينئذ لا يمكن أن يصدر من هذا الإنسان، لا يقع من مثل هذا الإنسان معصية ومخالفة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يبين هذه المستلزمات والمواصفات لأصحاب اليقين أو لليقين، حالة اليقين حينما يحصل عند الإنسان، حينئذ تكون هذه النتائج حاصلة فيه التي هي لوازم تلك المرتبة العالية من المعرفة من الإيمان بالله. وكأنه لا يمكن أن ينفك عن الإحساس والمعرفة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لازمه حينئذ هذه الأوصاف التي يقولها النبي: إن من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله. الإنسان الذي له يقين بالله، له تلك المرتبة العالية من الإيمان بالله، لا يرضي أحدا بسخط الله. حينما تتزاحم عنده رضا الله مع رضا شخص، الله يأمره بعمل ينهاه عن عمل، لكن هناك شخص يريد منه شيئا فيه مخالفة لله، فيه سخط الله، لكن ذاك الشخص إما جائر يخشاه فيريد أن يرضيه، أو يطمع في ماله، يطمع في دنياه، يطمع في جاهه، يطمع في التقرب منه فيرضيه فيرضيه. لذلك يقول الإنسان المتيقن الذي بلغ مرتبة اليقين: من جملة شؤون اليقين ولوازم اليقين أن لا يرضي أحدا بسخط الله. حينما يقع مثل هذا التزاحم بين رضا الناس، رضا الأشخاص، رضا الملوك، رضا الأمراء، رضا الحكام، رضا الشخصيات، رضا من يكون للإنسان حاجة عنده، طمع عنده، حينما يتزاحم هذا الرضا مع رضا الله، حينئذ لا يرضي ذاك الشخص ويرجح رضاه على رضا الله سبحانه وتعالى، فيسخط الله ويخالف أمر الله ونهيه، فيسخط الله من أجل أن يرضي ذلك الإنسان. أن لا ترضي أحدا بسخط الله، لا يمكن لصاحب اليقين أن يحصل له مثل هذه. من لوازم اليقين، من لوازم بلوغ اليقين، أن هذا الإنسان المتيقن لا يقدم على هذا الشيء، يقدم رضا الله على رضا كل أحد مهما كان هناك صعوبة في هذا الشيء، مهما كان هناك طمع ومال كثير ودنيا كبيرة أو خشية مثلا من ظالم وحاكم وأمير. أن لا ترضي أحدا بسخط الله مطلق، نكر في سياق النهي والنفي، لا ترضي أحدا مهما كان هذا الأحد، كان أميرا، كان حاكما، كان جائرا، ولأي سبب كان هذا الإرضاء، للخشية، للطمع، للمال، للجاه. وهذه حالة الإنسان الذي يبلغ اليقين يحس به في نفسه، لأن هذه الحالات، لأن الأعمال دائما تسبقها الحالات النفسانية والتصورات والنوايا. حينما يراجع الإنسان نفسه يستطيع أن يشخص أنه تلك الحالة موجودة عنده واقعا أو لا. حينما يقف أمام جائر، أمام ظالم، يخيره بين يرضيه بسخط الله أو يقع تحت طائلة عقوباته، مثلا سجنه، ضربه، شتمه إلى آخره، هتكه، مستعد أن بلا. حينما يلاحظ الإنسان حالته النفسية، هل يسهل عليه حينئذ أن يحفظ رضا الله ولا يسخط الله من أجل رضاه أو لا؟ هذه الحالة النفسية هي تشهد أن الإنسان كم له مثل هذه الجرأة والقدرة والاستعداد لأن لا يرضي أحدا بسخط الله سبحانه وتعالى، أو أمام الطمع، أمام الدنيا، قد يكون أمام الأطماع التافهة الصغيرة، المال القليل، يقطع الإنسان أنه لا يمكن، أو الجاه المختصر، لكن حينما يفترض يصعد في هذا الجانب إذا صارت الموازنة بينه وبين دنيا كبيرة، بين جاه ومنصب وإمرة وحكم ومقام وسمعة، هناك أيضا هكذا، أم أنه حينئذ هناك سوف يحاول أن يتلجلج في هذا، قد يؤول قد يصور قد يوجه، إن هذا ليس فيه سخط الله، هذا فيه ليس فيه مخالفة لرضا الله. هذه الحالة النفسانية، التجربة النفسانية حينما يعيشها الإنسان تمهد في الواقع، لأن تتكامل إرادته، نفسيته، حالته، استعداده النفساني لأن يكون بتلك المستوى، في طريق تلك المستوى، ذاك المستوى لا يمكن الوصول إليه الذي كان عليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي هو المخاطب بهذه الوصية، أمير المؤمنين الذي بلغ أعلى مراتب اليقين. ولهذا نعرف في وضعه في تاريخه في قصة الشورى كيف أن عبد الرحمن بن عوف حينما عرض عليه البيعة له على أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين أو سنة الشيخين، الدنيا كلها أقبلت عليه بعد إمرة وحكم على المسلمين، وفي زمن الإمام في زمن الشورى الدولة الإسلامية كانت دولة عظيمة، كانت أبر قدرات، دولة عظمى في ذاك الوقت، أنه إيران كانت مفتوحة في زمن الخليفة الثاني، والشام كانت ضمن الدولة الإسلامية، مصر كانت ضمن الدولة الإسلامية، أكثر العالم الإسلامي اليوم كان هذا العالم ضمن تلك الدولة، في الدولة الكبيرة، وكانت الإمرة هناك إمرة على هذه الرقعة الكبيرة في العالم، لا على بلدة صغيرة أو مقام صغير أو منطقة صغيرة أو كان حكومة على الأرض ذاك الوقت، لأن الغرب أيضا ذاك الوقت لم يكن فيها شيء مهم إلا الروم، والذين كانوا أيضا في حالة التأخر والتخلف. فكانت القيادة الكبرى والأساسية في الأرض تتحقق بذاك الصفق على يد عبد الرحمن بن عوف، لو كان يصفق على يد عبد الرحمن بن عوف، لو كانت تسبقه يده لحالة التعلق بهذه الدنيا بهذه الأمر كان انتهى بعد. لكن الإمام بمجرد أن سمع الجملة الثالثة في كلام عبد الرحمن امتنع، مع أنه كان يمكنه أن يصفق على يده فيكون أميرا ثم بعد ذلك يخالف يوجه هذه التوجيهات التي نحن أيضا كثيرا ما نوجه، نحاول أن نرضي أنفسنا ونقنع نفوسنا ونقنع نبرر أعمالنا، ألن يوافق مع عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك حينما تنتهي القائلة ويصبح حاكم، هو يستطيع أن يخالف على الأقل المقطع الثالث ولو بعنوان أن هذه سنة الشيخين ليست حجة ليست معتبرة. إذن كما فعله ذاك الذي صفق على يد عبد الرحمن بعد ذاك الخليفة الثالث، صفق على يد عبد الرحمن وخالف هم سيرة السنة الشيخين، هم سيرة النبي، سنة النبي، هم الكتاب الكريم. إلا أن الإنسان البالغ لليقين هذه القضايا لا تغير أصلا لا توجد معادلة عنده وموازنة بحيث يمكن أن يتأمل أنه هل يقدم هذا أو يقدم ذلك، أصلا يحتاج إلى تأمل. حالة اليقين هي تبلغ عند هؤلاء الأولياء والأئمة الأطهار بتلك المرتبة التي بلا تردد قال لا أوافق على ذلك، وإنما على سيرة كتاب الله وسنة نبيه واجتهادي أنا، بلا أي تردد بلا أي تأمل. هذه حالة اليقين، لا يرضي، لا يختار الدنيا على الله سبحانه وتعالى، لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تحمد أحدا بما آتاك الله. يريد أن يقول الإنسان المتيقن بالله البالغ مرتبة اليقين يعرف أن كل ما يقع في الوجود فضلا عن كل ما يتحقق في حقه بالخصوص، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، لا من الشخص، لا من أي شخص، حتى الشخص الذي يقوم بعمل هذا بحسب الحقيقة بسبب الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي هيأ أو أوجد هذا الشخص، دفعه هذا الدافع، سبب الأسباب إلى أن هذا الشخص حينئذ يكون يقدم له مثلا شيئا أو مالا أو مسألة. لا تحمد أحدا بما آتاك الله، ما آتاك كل ما آتاك وأوتيت من علم، من وجود، من خير، من نعمة، كلها من الله سبحانه وتعالى. فالذي يستحق المدح والحمد هو الله للناس. فالتملق والتزلف إلى أصحاب الموارد وأصحاب الأموال وأصحاب هذا كله بحسب الحقيقة نوع من الشرك وعدم اليقين، شرك الخفي. المتيقن الذي له يقين بالله يعلم أنه لا يستحق الحمد والمدح إلا الله. ما أكثر ما يصنعه الناس من الحمد والمدح والثناء الذي كله من أجل الدنيا، يثنون ويمدحون ويقولون ويمجدون، كل هذا في الواقع معناه أنه هناك شرك، لأن اليقين بهذه المرتبة، اليقين بمعنى المرتبة المتيقنة من المعرفة، بلحاظ هذه المرتبة العالية من اليقين بالله والتوحيد، هذا شرك. لا تحمد أحدا بما آتاك الله، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك الله، وكذلك العكس، لا تذم أحدا ما لم يؤتك الله. لم يؤتك الله، لا، ليس هناك إنسان مسؤول غير الله سبحانه وتعالى الذي هو مالك كل شيء. فإذا لم يؤتك مالا، لم يؤتك مقاما، لم يؤتك منصبا، حين لا تذم، لا تقدح، لا تجرح. هناك الناس عادة، هذا الإنسان الذي لم يبلغ هذه المرتبة لا فقط يذم، يلعن الكائنات جميعا على أنه لماذا لم يبلغ المقام الفلاني، المنصب الفلاني، المال الفلاني. فإن الرزق لا يجره، يجره حرص حريص، ولا تصرفه كراهة كاره. إن الله بحكمه وفضله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. عبد الجماعة وراء الباب، يكفي هذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم والعمل بهذه الكلمات.